الانترفيو.
ضيف اليوم في الانترفيو سي وحيد الفرشيشي استاذ القانون العام والرئيس الشرفي للجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية. سي وحيد مرحبا بك.
يعيشك سيدي فرحان
شكرا
برشا نكون بحذاك.
شكرا لك على قبول دعانك بدايه باش نسمع هذا سي وحيد.
تعيط لي نجي.
سي وحيد رئيس الجمهورية خلينا نبدا معك بتصريح حكيه رئيس الجمهورية بعد المصادقة على نص الدستور. رئيس الجمهورية يقول الحريات مسألة الحريات محسومة. هذا غير كافي بالنسبة لك؟ كلمة رئيس الجمهورية
كلمة محسومة ما معناها الساعة أول شيء أي حسم فيها بمقتضى نص الدستور. أعتقد من بفهمي لخطاب السيد رئيس الجمهورية بطريقته في الحديث محسومة بالمعنى اللغوي كنت تحب هي أنها فصلت في الدستور أي أصبح لنا نص الآن في الدستور يحكي الحريات. دونك أحالنا على الدستور باش نفهم ونمشي نشوفوه وراوش معناها حسم سيادته في الحريات. وهناك نرجع للدستور نجم نحكي على موضع الحريات في الدستور التونسي. انت تعرف موقفنا قبل وبعد المصادقة على الدستور بأنه كان التخوف كبير جدا من مشروع ما كان مشروعا للدستور اللي هبط في 30 جوان وعاود هبط في 8 جويلية وهذاك مسألة هامة ياسر. تخوفاتنا كانت تخوفات هامة على مستويين. خلال احنا ديما نقولوا راهي الدساتير ماهيش فقط إعلان للحقوق والحريات. خلال نجم انت تعلن ما تشاء من الحقوق والحريات ولكن ما تحط لهاش الضمانات اللي تمكنك انك تتمتع بها. وهنا نفسر شوية ناخذ الدستور 2022 دستور 25 جويلية 2022. الدستور هذا جاء تقريبا خذا كل الباب الثاني من دستور 2014 بالرغم من الانتقادات والسبان والشتمان تاع دستور 2014 والسبان والشتمان في دستور 1959 لكن بالمحصلة نلقاو دستور 2022 خذا ما يفوت 60% من الدستورين وحطهم في النص هذا. باب الحقوق والحريات حطوا تقريبا رئيس الجمهورية كامل مع بعض التنقيحات الهامة واللي هي فيها مؤشرات خطيرة. والحاجة اللي لاحظوها في هالدستور هذايا انه اغرق في الاحالات على المسألة الدينية. معناها بالرغم اللي هو نحى من الفصل الاولاني مسألة ان الدولة لا دين لها وانا نشاطر في ذلك بينما يهزنا لمسألة خطيرة جدا للفصل 5 متاع الدستور الجديد واللي يحكي على ان للدولة وحدها فقط ان تحقق اهداف الدين الإسلامي الحنيف. وهنا هالمسائل هذية متاع الأهداف متاع الدين فيما يتعلق طبعا كما يذكر هو فيما يتعلق بالدين بالنفس بالعرض هذه مسألة خطيرة جدا. بما معناه أنه الدولة الآن كيف تعمل
هو مقاصد الإسلام
مقاصد الإسلام ليه أهدافه أو هي تعاليمه والمقاصد هذية مقاصد واسعة برشا كما ترى. يعني ما معنى مقصد الإسلام فيما يتعلق بالحفاظ على النفس؟ ناخذ مثال بسيط. إذا باش نطبقوا مقصد الإسلام في الحفاظ على النفس عنا عديد الأشياء لازمها تمنع وتحرم منها الإجهاض خاطر هذيك فيه مس بالنفس منها أنك ما عادش تحتسي المشروبات الكحولية أو الروحية لأنه هذيك هو فيه إضرار بالنفس وعديد المسائل الأخرى اللي فيها إضرار بالنفس لازمها تتنحى.
قاعد تقول لي سي وحيد اللي هذوما مدخل الى وضع اليد او التقييد او التضييق على الحريات الفرديه.
اكيد هو بيدو قالها في الدستور نتاعو كي تاخذ الفصل 55 المتعلق بالضوابط دايوغ ما عادش يحكي على ضوابط ولا يحكي على قيود. الدستور الجديد يحكي على القيود التي توضع الحقوق والحريات. اش عمل في هالضوابط اللي كانت موجوده في فصل 40 سابقا في الدستور 2014 خذها ولكن حورها بالطريقه اللي تتماشى مع مفهوم الحقوق والحريات. اولا نحى مساله الدوله المدنيه ما عادش الحقوق توضع لها ضوابط في اطار دوله مدنيه ديمقراطية ولينا نحكيه توضع الضوابط في إطار نظام ديمقراطي فقط وليس في دولة مدنية. ونحن نعلم أن النظام الديمقراطي هو النظام القائم على الانتخابات راهو التداول. نجم تكون دولة كما إيران تدعي أنها دولة ديمقراطية لأنه فيها انتخابات وفيها تداول بمعنى الشكل هي ديمقراطية. هذه نجم بينما الدولة المدنية أي الدولة اللا دينية الدولة اللا عسكرية نحات من الدستور التونسي وهنا مدخل كبير إلى أنه تضرب الحقوق والحريات. برغم سعد الكثير بأنه من بين الضوابط نتاع الحقوق والحريات اللي كانت موجودة في دستور 2014 كانت مسألة الأدب العامة فتم إزالتها في النسخة المعدلة للدستور في 8 جويلية 2022. ولكن انتبهوا مش خاطر أننا نحينا الأدب العامة ما عادش عندنا ضابط اسمه الأدب العامة بالعكس عندنا ضابط أقوى منه اسمه مقاصد الإسلام. ومقاصد الإسلام رو إن كانت مبنية بالأساس ومبنية أيضا على جانب محافظ أخلاقي فهذا أيضا لازم ننتبه له. مش لأنه نحينا حاجات وبدلناها بحاجات فإن المسألة أصبحت سليمة. هذا فيما يتعلق بعرض للحقوق والحريات واللي فيها مس كبير وضرب لها. ولكن أيضا في مسألة الضمانات لأنه أنت كتحط إعلانك للحقوق والحريات لازم نحط ضمانات معها. لكن كما نرجع نشوف الضمانات اللي حطها الدستور الجديد نلقاه أنها ضربت الحقوق والحريات نحن لمن سنلجأ لحماية الحقوق والحريات؟ ما عندك من سيضع هذه النصوص القانونية؟ ما عندك البرلمان؟ ولو عندك برلمانين الساعة توا باش نشوفوا بعد كيفاش تكون العلاقة بيناتهم. ثم أن هذين البرلمانين بالطريقة اللي تم صياغتها في الدستور الحالي وفي القانون الانتخابي المرتقب نلقاو أن البرلمان يضعف الآن، تم إضعافه، أي أن ذلك الجدل اللي كنا نراو فيه حتى في البرلمان البرلمانات السابقة كان ثم جدل، ثم خصام، معارك، وهذيك دور البرلمانات في العالم، سامحني، هي حلبة للخصام السياسي وحين حتى الخصام الجسدي موجود في كل برلمانات العالم، بينما نضيفوا له يعني غرفة أخرى تضعف الغرفتين، لأنه بشكون ثم الآن علاقة بينهما، ثم ضرب وتصادم بينهما. الأكيد أن الغرفة العليا بين قوسين اللي هي مجلس الأقاليم والجهات بشكون هو العليا، الغرفة اللي موجودة في يد رئيس الجمهورية، حتى وإن تحللت منه الغرفة الثانية اللي هي غرفة مجلس النواب، بشكون ثم صداما بينهما. إذا ضربنا الذي سيشرع في الحقوق والحريات.
ولكن أما سي وحيد فقط لو تسمح تفضل نحاول نفسر الناس تسمع فينا، كيف نحكيوا على زوز برلمانات اليوم رئيس الجمهورية، وهذا تفسر أكثر من مرة ولا موجود حتى في النص ونحب ناخذ رأيك فيه، يقولك اليوم البرلمان مجلس النواب باش يكون المهمة نتاعو مهمة تشريعية بالأساس، مجلس الجهات والأقاليم سيهتم بإشكاليات تنموية عندها علاقة بالجهات. دونك اليوم برشا يعتبروا انه يعرضوك في الطرح هذا، يقول لا ما فماش تضارب وما فماش اضعاف.
كيفاش اذا كان المجلسين باش يصوتوا على نصوص قانونية؟ أكيد بأن مجلس الجهات والأقاليم مش يتعامل بالأساس على المسائل التنموية والاقتصادية، ولكن سينظر أيضا في النصوص القانونية التي تمس المسائل التنموية والاقتصادية. ونعطيك سؤال، هنا أعطيني نص قانوني مهما كان يمسش المسائل التنموية والاقتصادية، أعطيني نص واحد. حتى النص المتعلق بالضمان الاجتماعي ما يمسش المسائل التنموية والاقتصادية، النص المتعلق بالتنقل ما يمسش المسائل التنموية والاقتصادية. يعني في نهاية الأمر مش نلقاو روحنا أمام مجلسين باش يشرع واحد منهم عنده أكثر ما يمكن من المسائل اللي يشرع فيها، ولكن المجلس الآخر سيتدخل أيضا في المسائل التشريعية. وليس فقط
تعتبر أنه فما تضارب بين
المجلسين، سنعيش هذا التضارب في المستقبل، لأنه مش بالضرورة باش يكونوا على انسجام المجلسين أولا، هذا ونشوفوها في برلمانات العالم المتكونة من غرفتين. والنقطة الثانية أنه بضربنا للمشرع عن طريق إضعافه، ضربنا أيضا الهيكل التي ستشرف على إنفاذ الحقوق والحريات وحمايتها، اللي هو الجهاز القضائي بالمعنى الواسع بما فيه محكمة دستورية. كان لاحظت أنه الآن المجلس الأعلى للقضاء يتم إضعافه في الدستور الجديد، واضح مسألة استقلالية القضاء تضرب والقضاء يصبح وظيفة ولم يعد سلطة.
هذا شنو الإشكال اللي فيه؟
أكيد لأنه إذا كنا أمام محكمة دستورية متكونة كما يراها الدستور اليوم من 9 أعضاء، 3 من القضاء العدلي، 3 من القضاء الإداري، 3 من القضاء المالي، وباش يكونوا طبعا القضاة الأعلى رتبة واللي تم ترقيتهم لاحقا الوصول إلى هذه الرتب عن طريق الآليات التي سنراها في المستقبل ستنظم هذه المسألة. فهذوما وصولهم للمحكمة الدستورية باش يكون أيضا يمكن أن يكون نتيجة ولاءات. احنا ناخذ أمثلة في العالم، إذا كان عندنا أمثلة لبعض دول العالم اللي قضاة المحاكم العليا والمحكمة الدستورية يسميهم الجهاز التنفيذي وخاصة رئيس الجمهورية، عادة ما تصبغ تلك الأجهزة تلك المحاكم الدستورية باللون الذي يرتئيه رئيس الجمهورية، يعني تجم تكون هي نفس في نفس اللون. إذا كان رئيس الجمهورية الحالي محافظ وهو لا يخفي محافظته، ستكون المحكمة الدستورية في نفس التوجه، وهي المحكمة التي ستقرأ الدستور، خاصة وأنها مش تقرأ الدستور وباش تأول الدستور. وأنا بسأل سؤال بسيط هنا، قولوا لي من يعلم في تونس الآن كيف وضعت فصول الدستور؟ وإحنا نهار آخر باش تتعرض على المحكمة الدستورية مسألة، ناخذ مسألة بسيطة اسمها الفصل 5، باش يطرحوا عليها مسألة يقولوا لها راهو الفصل 5 يحكي على مقاصد الإسلام، يجب أن نقرأ مقاصد الإسلام وتعطينا موقفك منه يا محكمة دستورية، هل أن النص الفلاني متناسق ولا مش متناسق؟ فكرة مقاصد الإسلام كي حتى رئيس الجمهورية في الدستور، ثم شكون يعرف علاش حتى وكيفاش حتى رئيس الجمهورية في الدستور؟ ثم نقاش تعمل في الإطار ذاك باش حنا نجم ونرجعوا للأعمال التحضيرية باش نفهموا، حتى واحد الآن ما نجم يفسر الدستور التونسي كان رئيس الجمهورية برك، لأنه لا وجود لا لأعمال تحضيرية لا موثقة ولا غير موثقة. دستور تعمل في غرفة مطلقة مغلقة مظلمة، عمله بذاته ألقى في سلة المهملات الدستور اللجنة اللي هو سماها، وعمله دستور حتى في فهم الدستور سنعود دائما لرئيس الجمهورية.
به هذا في علاقة أن كونستا عملناه على واقع الحريات الفردية والعامة في نص الدستور هذا، اللي تعتبر أنت اليوم تقول فما إشكالية على مستوى النص انا خليني نجيك للجانب الاخر، الجانب السياسي. فما جانب سياسي، ما انك حكيت على المجالس، المجلسين، مجلس النواب ومجلس الجهه المطني للجهات والاقاليم. خليني نعم معك فوكيوس شويه استاذ على خريطه الطريق اللي طرحها رئيس الجمهوريه. اليوم نحكيه على نص الدستور هذا، تمت المصادقه عليه بعد الاستفتاء، فما انتخابات تشريعيه قادمه في ديسمبر 22. بعدها هي رئيس الجمهوريه يقول اللي باش توفى حاله الاستثناء، باش نحاول نركز مجموعه من المؤسسات منهم جستمو المحكمه الدستوريه والاحزاب السياسيه باش الناس باش تكون موجوده في مجلس النواب وغيره، باش تكون عندنا حكومه تونسيه والامور تاخذ المجرى نتاعها. الى حد الان رئيس الجمهوريه من وجهه النظر هذه العديد يساندوه، على خاطر يقول لك اليوم باش نخرجوا من هالضبابيه هذه، من الوضع الاستثنائي هذا، وابارتير من ديسمبر 2022 بعد الانتخابات باش نخرجوا نوعا ما الى بر الامان، وباش يكون نخرجوا من الجانب التشريعي هذا القانوني، وباش نتلهاو بمساله الرفاه، باش نتلهاو بالمسائل الاقتصاديه العاجله. هذا شنو رايك فيه؟
سامحني مكتعرف انا ما عنديش برشا درايه بالمسائل السياسيه، ما نعطيك انطباعاتي. شوف، اولا انه ما سيبنى الآن على دستور 2022 باش يكون مبني على دستور مشكوك فيه، أولا في طريقة إعداده، ثانيا في الموافق عليه وفي صدوره وما إلى ذلك. لحد الآن كنت تعرف كي ترجع للدستور هذا بيدو، عدد الأغلاط الموجودة فيه تفوت ل 12 في الدستور هذا المنشور في الرايد الرسمي التونسي بتاريخ 18 أوت 2022. هين برشا راهو انه مازال فيه اخطاء، باش تخرج لنا نسخه اخرى منظفه معدله ولا لا؟ خاصه انه راهو الاخطاء هذه ماهيش اخطاء في اللغه برك، تغيير لكلمات ايضا. ولذلك انا نعتقد ان ما يبنى على الدستور مشكوك فيه سيكون مشكوك فيه، هذا من حيث الاصل. هذا ما بدانا احنا في القانون ديما نخدمه بالطريقه هذه. النقطه الثانيه، يخشنوا لي منعوا السيد رئيس الجمهوريه من 25 جويليا 2021، انا بينتو نعمل 13 شهر دونك لو 25 اوت نعملوا 13 شهر، فتنا العام. شكون اللي منعوا باش تلهب المسائل التنمويه والاقتصاديه والرفاه واللي تحب انت الكل؟ حتى شيء ما منعوا. هو يحكم هو يحكم بصفه منفرده بحكومه نتاعو بهياكل الكل نحاها وبدلها، فبامكانه انه يتلهب الرفاه حتى مش الدوره. ماهوش مجبور ولا ماهوش مقيد بانه يعمل لنا المجالس باش يعمل الرفاه، يبدا على روحه يخدم في الرفاه، وكان جات الدنيا يبدا يخدم على روحه وعنده اكثر من عام.
كيف نجم استاذ يقول لك اليوم زاد المساندين اللي ما صار 25 جويليه يقول لك اليوم مش ممكن انك تهتم باشكاليات الاشكاليات الاقتصاديه وانت في فتره نتاع تاسيس رئيس الجمهوريه؟ تعرف مليح في الكلام نتاعه، اعتبر انه هو سلطه مؤسسه.
اي تو نرجعوا لها،
باش نرجعوا في علاقه بملف القضاء، باش نرجعوا لها.
شوف شو اللي منعه، هو كان يتلهي بالمسائل السياسيه من 25 جويليه لليوم، لهي بالمسائل السياسيه رئيس الجمهوريه. اما عمل الحكومه لهيت له بالمسائل الاجتماعيه والاقتصاديه والكل في الجهاز التنفيذي، ماهوش الكل لهي بالمسائل السياسيه. الجهاز التنفيذي فيه رئيس الجمهوريه وحده لهي بالمسائل السياسيه على ما فهمت، بينما عنده الحكومه نتاعو والاداره التونسيه الكل هي تحت امرته تتلهي بالمسائل، مسائل الرفاه والتنميه. يعني ما نعتقدش اللي هذا حاجز انه يلزم نصوص قانونيه ودستور باش يتلهي. النقطه الاهم من هذا الكل هو انه بعد الانتخابات باش يركز مجالس ويتلهى كما قلت
مؤسسة الدولة،
أي مؤسسة الدولة وما إلى ذلك. ولكن المؤسسة هذه باش تكون ناتجة عن نص الدستور هذا، ناتجة عنه مباشرة. البرلمان ناتج عن الدستور، المجلس الأعلى للقضاء باش يكون ناتج عن الدستور هذا، المحكمة الدستورية أيضا، وكل المؤسسات. لكن شنو صار في هالمدة هذه؟ أنه عديد المؤسسات أيضا حذفت من نص الدستور. كل الهيئات الدستوريه لم تعد منصوص عليها في نص الدستور. انت تعرف انه تقريبا على الخمسه اللي كانوا موجودين عندنا قعدت هيئه دستوريه واحده، هيئه الانتخابات، واضيف اليها المجلس الاعلى للتعليم للتربيه والتعليم. بينما بقيه الهيئات الدستوريه، هيئه حقوق الانسان، هيئه التنميه المستدامه وحقوق الاجيال القادمه اللي كان ينجم يكون عندها دور تنموي هام او على الاقل عندها دور، هذا كله ازيل من النص الدستور الحالي. ولذلك انا نعتقد انه ما فهمش علاش باش يقعد يستنى. ثانيا ما فهمش علاش المؤسسات اللي تجي في المستقبل هي اللي باش تعطينا باش تلهي بالرفاه. ثم هل ان رئيس الجمهوريه نفسه سيضع نفسه على محك الاختيار ولا لا؟ لانه اذا انت الان مشيت في توجه بعد انت ما كنت سلطه تاسيسيه ولا في وقت من الاوقات، تو رجعت على روحك سلطه تنفيذيه، ولكن ديما عندك لاكاسكيت تاع سلطه تاسيسيه، خاطر نجم يبدل اللي يحب اونتخطون. ان سلطه تشريعيه هو تو الذي هو الذي سيشرع، واذا مش يشرع للقانون الانتخابي كما شرع لدستور 2022، سمحني كيف سيكون هذا القانون الانتخابي؟ الدستور قد على المقاس، القانون الانتخابي نجم يكون زاد سيقد على المقاس.
ما سي وحيد، هنا فما اشكاليه اخرى، وهذه اشكاليه قانونيه ايضا. اليوم قد على المقاس، لكن فما زملين ونص تونسي صوتوا بنعم.
ايوه عندك قديش من 9 ملايين و200؟
اما رئيس الجمهوريه يقول لك اليوم 2 ملايين ونص هذوما 2 ملايين ونص كفين، يعتبرهم هما اعطوه تفويض شعبي يعتبرهم كافيين.
اي كافيين
هذا اشكال. شوف
اشكال كبير، لانه نحن لسنا امام نص قانوني عادي، احنا مانيش امام قانون يستفتى فيه الشعب التونسي. جرت العاده راهي في الدول اللي تشتغل بالاستفتاءات احيانا مش ديما، نلقاو ان اللجوء الاستفتاء في المسائل الجوهريه الاساسيه راهو يتم بطبعا نسبه مشاركه عاليه جدا، لانه انت الان ماكش تستفتي في التوانسه على نص قانوني نجم نجوزوه في اقرب وقت، انت تستفتى فيه على ما يعرف بالعقد الاجتماعي. راهو الدستور ماهوش فقط نص جاي باش ينظم مسائل يوميه حياتيه، جاي باش يحط الاسس التي تبنى عليها المجتمعات، جاي باش يحط الاسس اللي باش تخلينا نتعايشوا مع بعضنا باختلافاتنا بتوجهاتنا بكل مشاربنا السياسيه الايديولوجيه. ولكن اذا كان الدستور هذايا لم يصوت عليه الا نسبه قليله من 9 ملايين و200 الف المسجلين، راهو عندها قيمه كبيره. يعني ان نسبه الناس اللي ما صوتوش طبعا باختلاف سبب عدم التصويت، اما باختيار او بانه باللامبالاه، في الحالتين فما درس سياسي لازم نخرجوه منه. راهو سكوت او امتناع الشعوب عن التصويت هو ايضا يعني تمثيل سياسي او هو راي سياسي. ولذلك انا نعتقد انه راهو 2 ملايين ونص او حتى اكثر لا مش نقارنوهم بالتسعه ملايين المسجلين. ولذلك نعتقد انه ونتمنى انه هذا يحصل في اقرب وقت، هو انه نعود من جديد الى الحوارات الوطنيه الدامجه للناس الكل. راهو ما تنجمش تبني انت دستور كعقد اجتماعي تعمل وحدك وتمنحه لشعبك. راهو هذه، وكان الاستاذ قيس سعيد يقريه، راهي الطريقه هذه هي الطرق من الطرق اللا ديمقراطيه لوضع الدساتير، ويقولها ويكتبها وينشرها.
سي وحيد، وانت تحكي على الدستور، دستور جويليا 2022، اليوم الدستور هذا يعتبر القضاء وظيفة. فنجي معاك الملف القضاء، الأزمة اليوم ما بين القضاة التوانسة وما بين جزء من القضاة التوانسة ورئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية. اليوم قرار إعفاء، باش نسرع شوية البروسيس كيفاش صار، قرار إعفاء من طرف رئاسة الجمهورية، قرار من المحكمة، الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بإيقاف تنفيذ قرار الإعفاء هذايا، السلطة التنفيذية تمتنع عن تنفيذ هذا القرار، فما طرح قانوني أنترتونس معناه بسيرة محل قرافي اللي يقول أنه اليوم قرار متاع الرئيس الأول المحكمة الإدارية قرار لا يعتد به، أو قرار لا يمكن ولا يصح أنه السلطة التنفيذية ما تاخذوش بعين الاعتبار، خاطر القرار النهائي الغير قابل للطعن هو قرار الهيئة الحكمية للمحكمة الإدارية. هذا بخلاف الحجة الأخرى الأولانية اللي تتقدم سي وحيد، اللي هو يقول أنه قرار الأصل قرار الإعفاء في حد ذاته هو محصن من الطعن، وخاصة ونحن فوق هذا الكل في إجراءات استثنائية. لو شيمينمون الطرح نتاع سي رابح الخرافي هو طرح قانوني، ويعتبر أنه أرضية قانونية تبرر او تعطي مشروعيه قانونيه لعدم ولا الامتناع عن تنفيذ قرار الرئيس الاول المحكمه الاداريه. شنو رايك في القراءه هذه؟
اي نعطيك رايي. اولا انا سؤالي الاولاني بسيط جدا، من تقدم بهذا الطرح من مختلف رجال ونساء القانون واساتذة القانون عدديا؟ هو الرئيس يخدم بالعدد، عدديا من صاحب هذا الطرح؟ كم عددهم؟ فقط الاكتفاء بالأستاذ الذي سميته منذ قليل والذي يقدم نفسه على أنه مدرس أو أستاذ قانون وباحث القانون، وهو لا مدرس لا في القانون ولا باحث في القانون. هذا نبدأ بها
سي واحد نحكي عن سي رابح الخرايفي اللي يقدم نفسه على أساس
ليس لا بمدرس ولا بباحث في القانون، نقطة، ونتجاوز هذا واضح ما ندخلش في التفاصيل. ولذلك من نوع هذا الطرح انه لا يعتد براي هيئه قضائيه، سمحني من علاش نعتد بها كي الغات كل الطعون المتعلقه بالاستفتاء؟ هنفرحوا بها وطبلوا لها وزمروا لها المحكمه الاداريه وقالوا محلاها خطرها رفضت كل الطعون وجاء القرار في صالحنا. يعني عندما يتخذ القضاء قرار لمصلحه هيئه ما نفرح بذلك القرار ونثني على المحاكم، بينما عندما يتخذ القضاء قرارات ضد المصالح متاعنا او ضد ما نراه نحن مصلحتنا يولي القضاء خايب. هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة نرجع للقانون كنت تحب.
نحن قانوني، أنا خطر اليوم طرح قانون ولا قانون قانوني.
نرجع للقانون الآن. شوف، أن يعتبر رئيس الجمهورية نفسه سلطة تأسيسية وأن يصدر قرارات الإعفاء ويحصن قرارات إعفائه من الطعن أمام القضاء، هذه في مرحلة أولى كانت تذكر بكذا. نهار اللي مشي رئيس الجمهوريه يودع في اول وفد للحجيج التونسيين، مساش نذكر شويه راه رئيس الجمهوريه وحده قال لهم الحق في الطعن في هذه القرارات امام المحكمه الاداريه. رئيس الجمهوريه قالها راه ترجعوا لتسجيل رئيس الجمهوريه في ذلك في تلك الصبحيه نتاع نهار الاثنين اللي ودع فيه الحجيج، وسمعوه هو الذي قال للقضاة باللجوء الى القضاء الاداري. هذا القضاء الاداري الان تحكمه نصوص قانونيه لم يمسها ولم يغيرها رئيس الجمهوريه، اللي هي ان القضاء في الماده الاستعجاليه ينظر فيه فقط الرئيس الاول، ينظر فيه الرئيس الاول في قرارات لا تقبل الطعن فيها، لأن قرارات إيقاف التنفيذ لا يطعن فيها لأنه تصاحبها دائما قضايا جارية في الأصل. بينما علاش المحكمة الإدارية تتخذ من نوع هذا من القرارات في قضاء في قضايا السادة القضاة أو غيرها؟ لأنه تعتبر بأن إذا ما خذتش قرار إيقاف التنفيذ سيكون هناك مسائل لا يمكن تداركها في انتظار الحكم الأصلي. ونعطيك أمثلة، احنا مش اول مره يتم اعفاء القضاة بصفه انشئنا كبيره. عندنا 85 اعفاء قضاة المضربين تاع جمعيه القضاة الشبان 85 تذكر. ثم عندنا 2012 اعفاء 89 قاضي من قبل وزير العدل الاسبق سي البحيري كان تذكر. ثم نحكي ديما دوما نيغ ماسيف راهو خاطر تم اعفاء قضاة بصفه فرديه المختار اليحيوي الله يرحمه تم اعفاءه واضح. هل الفترات الثلاث الكبرى 85 2012 ثم 2022 هما برشا؟ لأنه نحب نذكر في 85 وفي 2012 لم تصدر عن المحكمة الإدارية قرارات في إيقاف التنفيذ. شنو اللي صار في أغلب القضاة اللي قعدوا يستناوا سنوات طويلة لصدور الحكم في الأصل؟ ثم اللي منهم من توفاه الأجل، ثم منهم اللي خرج على التقاعد، ثم منهم اللي غير المهنة تماما لأنه لا يمكن أن ينتظر 4 أو 5 سنوات لصدور الحكم متاعه. وبذلك اتخاذ قرار بإيقاف التنفيذ تحفظا حتى لا يمكن أن نضع القاضي في وضعية لا يمكن تداركها في المستقبل على مستوى العائلة، على مستوى حياته الشخصية، على مستوى كرامته أيضا. لا ننسى راهو الإعفاء اللي الناس نسيته، الإعفاء ليس طرد، راهو الإعفاء ليس بطرد، وكأن هذا الشخص لم ينتمي تماما للوظيفة العمومية. وأقصى ما يحصل عليه هذا الشخص هو 6 رواتب تقاس على آخر راتب كان يأخذه. يعني نجم شخص يعدي 30 و35 سنة في القضاء يطرد منه بهذه الطريقة، يعفى منه بهذه الطريقة وما يأخذ إلا 6 رواتب كأقصى حد. يعني هذا أيضا لازم نعاودوا ننظروا. فالمحكمة الإدارية ارتأت أنه هناك مسائل لا يمكن تداركها، أخطار لا يمكن تداركها تحيط بهؤلاء القضاة، ولذلك اتخذت قرار في عدم التنفيذ في إيقاف التنفيذ. ولذلك الطرح بأن المحكمة الإدارية تتخذ قرارات ونحن غير مطالبين بإنفاذها، سمحني من ليش نعمل في هيئة قضائية؟ الهيئة القضائية وبموجب الدستور، نحكي على دستور الرئيس الآن، نحكي على دستور الرئيس، يا أخي مش الفصل 55 اللي ورث الفصل 49 يقول وأن شكون يسهر على حماية الحقوق والحريات المكفولة في هذا الدستور؟ الهيئات القضائية.
يعني بالنسبة لك أنت سي وحيد فرشيشي، الحجة التي تقدم على أنه نحن في ظرف، خاصة أنه في ظرف استثنائي، هذا هو المنطلق، يقول نحن في ظرف استثنائي اليوم الظرف الاستثنائي، ويلزم نأخذ بعين الاعتبار الظرف الاستثنائي في كل القرارات والبروسيس الكل اللي ماشيين فيه. هذا بالنسبة لك أنت مش مقبول قانونيا، مش مقبول،
مش مقبول تماما، لأنه هو الظرف الاستثنائي اللي احنا بنينا عليه استثناء من 25 جويلية 2021 لليوم، يعني 13 شهر في الظرف الاستثنائي، عنده قيود وضوابط وراه. الآن رئيس الجمهورية تحلل من الدستور، من 25 جويلية هو تحلل من الدستور. والآن احنا عندنا الضوابط نتاع الاتفاقية الدولية اللي تونس مصادقة عليها، احنا مش مصادقين على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ومش يقول الفصل الرابع نتاعو انه الدول اللي يمكنها ان تضع ضوابط استثنائية في فترة استثناء عندها ايضا قيود. اهم القيود هي مسائل الشرعية واحترام الحقوق والحريات واحترام المحاكمة العادلة وما الى ذلك. يعني احنا مانيش مطالبين فقط بالنصوص اللي احنا مصادق اللي احنا خرجناها في تونس، عندنا ايضا التزاماتنا الدولية. وما نعتقدش انه رئيس الجمهورية خرج في وقت من الاوقات وقال انا في حل من التعهدات الدولية للجمهورية التونسية. فننتبه شوية، راه الاستثناء لا يشرع للظلم.
يعني اليوم بالنسبة لك أنت المرة أخرى نعود نرجع على خاطر اليوم مسألة القضاة إلى حد الآن ما تمش إيقاف التنفيذ هذا، وبالنسبة لك أنت هذا يخالف حتى المعاهدات والاتفاقيات الدولية اللي تونس مصادقة عليها،
يخالف المبادئ البسيطة للقانون أنه إذا ارتضينا بأن يكون حكم بيننا اسمه القضاء أصدر القضاء حكمه على أساس النصوص القانونية اللي يخضع لها، والنص القانوني اللي يخضع له يعطيه الحق بإصدار قرارات في إيقاف التنفيذ، والنص القانوني اللي هو يخدم به ولتو ما تبدل يقول بأن قرارات إيقاف التنفيذ لا يمكن يمكن الطعن فيها ولو بالتعقيب. فأعتقد بأننا علينا أن نحتكم القضاء. ليش؟ خاطر اليوم القضاة يحتكمون إلى المحكمة الإدارية، وغدا لعل سيرابح يمشي للقضاء الإداري، لعل رئيس الجمهورية يمشي للقضاء الإداري. فعندها نقولوا له زاد ما يلزمكش تمشي القضاء الإداري، لا نعتد به.
سي وحيد، زاد فما النقطة الأخرى في علاقة بالملف نتاع القضاة اللي تم إعفائهم، اللي هي يقول لك اليوم هذوما فما مجموعة، وهذا جاء بعد الحقيقة قرار ولا عدم الامتثال لقرار المحكمة الإدارية، يقول لك اليوم هذوما عندهم قضاء، ملفات في القضاء، ملفات جزائية، قضاء في القضاء الجزائي. هذاك في الجواب
من بين مبادئ المحاكمة العادلة إني أنا نعرف الملف نتاعي ايش فيه. هذه أبسط مسألة في المحاكمة العادلة. عندما أحيلت الملفات على الرئيس الجمهورية واخذ قراره بإعفاء هؤلاء، كان الأفضل أن يرى القضاة أيضا ماذا تحتوي هذه الملفات. عندما دفعت ببعض الملفات أمام القضاء، نحكي قبل ما يصدر حكم المحكمة الإدارية قرارها بإيقاف التنفيذ، لم يفتأ القضاة أنهم يطلبوا ديما عن طريق ممثلينهم واللجنة اللي دافع عليهم، أنهم يطلبوا يحبوا يشوفوا الملفات شنو فيها. الملفات كانت فارغة، وكانت المحكمة الإدارية تطلب من وزارة العدل أنها تمدها بالحجج اللي تبين بها بأن هؤلاء عندهم أو ضدهم تتبعات قضائية. ولم تمكن المحكمة الإدارية ولم ترسل للقضاء الإداري أي وثيقة تبين أنهم والدليل. القضاة ما تعرف لي 49 فقط متعوا بإيقاف التنفيذ، بينما 8 الباقيين ما تمتعوش بإيقاف التنفيذ. من بينهم طبعا اللي متعلقة بهم قضايا جزائية أو قضايا جيرية المحكمة، وقالتها المحكمة الإدارية صراحة في رفض إيقاف التنفيذ متاع بقية القضاة، قال إن هؤلاء عندهم قضايا جيرية فأنا ما نجمش ننظر في ملفات إيقاف التنفيذ. فكان على وزارة العدل مادام عندها الملفات هذه الكل، علاش خليتهم يستناو شهرين كاملين المحكمة الإدارية باش تخرجهم بعد صدور القرارات الإعفاء؟ يعني هذا الكل ما يؤدي إلا إلى الإحساس باللبس وإلى الإحساس بالغبن بالنسبة للسادة القضاة.
أقل من دقيقة سي وحيد، مازالت عنا، نحب ناخذ رأيك اليوم. نعرف اللي على مدى 10 سنوات كان فما نضال كبير من المنظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بالمساواة، ولكن أيضا فيما يتعلق مثلا بفصول كيما الفصل 230 من المجلة الجزائية، بنص هذا الدستور الموجود، بموقف رئيس الجمهورية خاصة فيما يتعلق بالمساواة. واضح رئيس الجمهورية يقول لا، أنا منيش مع المساواة، وهذا موقف على الأقل إلى حد أن فما كويرانس في موقف رئيس الجمهورية في النقطة هذه. حتى وقت اللي شفنا رئيس الجمهورية قبل لو كانديدا قيس سعيد كان هذا موقفه من مسألة المساواة. حسب رأيك تتعقد اليوم مهمة المجتمع المدني في الدفاع ولا الدفع نحو إلغاء الفصل 230 من المجلة الجزائية مثلا، والدفاع عن مسألة المساواة في الإرث؟
أنا أعتقد بأن المجتمع المدني أمامه الآن فترة أخرى، نوع آخر من أنواع التحرك والنضال والخصومات القانونية والقضائية وما إلى ذلك. هذه مسألة واضحة، يعني مناش ما قبل 25 جويلية 2022، نحن أمام دستور جديد ومع شيء آخر يعني. بينما اللي أنا راه جديد في المسألة هذه، وهنا توجه للقضاة بوصفهم أيضا، اكتووا واكتوينا بالنصوص القانونية السالبة للحريات، منهم النص المتعلق بالزنا والاعتداء على أخلاق الحميدة والكل. وتبين للسادة القضاة بأن استعمال مثل هذه الفصول في ضرب الأشخاص من النساء ومن الرجال أعطى لمدة سنوات ألاف من الأشخاص يتمسوا في حقوقهم وحريتهم. اكتوى به القضاة الآن، ونتمنى على السادة والسيدات القضاة والقضيات أنهم يمتنعون ويمتنعنا عن تطبيق هذه النصوص استنادا إلى فصول الدستور، لأنه حتى الدستور الجديد بإمكاننا نستعملوه لإيقاف استعمال مثل هذه الفصول اللا دستورية بالأساس.
واضح. أستاذ وحيد فرشيشي، أستاذ القانون العام ورئيس الشرفي للجمعية التونسية للحرية الفردية، شكرا لك مرة أخرى على قبول أدعو. مازال نواصل معكم في الإكسبريس حتى الأربع الأخبار مع زميلنا نواعم، خليكم معنا، أنا راجعين.